السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة، والتي منها: هل يجوز صلاة ركعتين بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان الثاني الذي هو صعود الخطيب على المنبر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، تخصيص هذا الوقت بركعتين ليس بوارد، إنما تصلي إذا دخلت المسجد ما كتب الله لك أن تصلي. أما الأذان الأول بهذه الطريقة الذي قبل صعود الخطيب على المنبر بنحو من 5 دقائق، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن عثمان رضي الله عنه، وإنما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول هو بعد صعود الخطيب على المنبر، والأذان الثاني الذي هو الإقامة. أما عثمان فاستحدث أذانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرته قبل الظهر بما يقارب ساعة على الزوراء لإعلام أهل السوق بدخول الوقت، والله أعلم. يقول: ما حكم زيارة بنت عمي المتزوجة في بيتها؟ يجوز لك إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك اختلاط أن تزور بنت العم المتزوجة في بيتها، بقيد أن لا تكون هناك فتنة ولا تخلو بها، ولا تخلو بها. فإذا كنت مع أمك أو مع أختك أو مع أبيك أو مع أخيها وهي كانت متحجبة فلا بأس بتلك الزيارة، والله أعلم. يقول: ما هو الزفاف الإسلامي؟ الزفاف الشرعي هو الذي لا يشاب بالمعاصي ولا يشاب بالاختلاط، يعني لا يشاب أي لا يكون ممزوجا بالمعاصي ولا بالاختلاط، والله تعالى أعلم، ولا بالمعازف ولا بالمحرمات، والله أعلم. يقول: ماذا أقول في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة شأنه شأن أي سجدة من السجدات، وليس هناك نص ثابت في تخصيص بذكر معين، فتقول كما تقول في أي سجدة، وبالله التوفيق. يقول: شخص يريد مني قرض من المال مقابل أرض يرهنها عندي، ولكني سأزرع تلك الأرض، هل يجوز؟ أقول: لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا يعد ربا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي صديقك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضلي.
حضرتك، أنا معايا ابني 12 سنة بيشوف وسواس كده في حاجات، في وسواس في ذكر في ذات الله، وبيتضايق منها، وهو ملتزم يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا السؤال، فقيل له: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به؟ قال: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. هذا، وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يأتي الشيطان فيقول لأحدهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، فقولي لولدك الآتي، قولي له: يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلقي نفسه بالمعوذات، لا يحدث بهذه المسائل أحدا، كذلك إضافة إلى ذلك لا يسترسل في التفكير، والله أعلم. يقول السائل: هل إذا فرحت بموت فاسق وهو مسلم هل أكون آثما؟ لا تكون آثمة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مرت عليه جنازة قال مستريح ومستراح منه، قال وما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد، والعبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يسأل سائل ماذا يعنون بالمنهج السلفي، لأن كثيرا من المذيعين أهل الفسق الآن يحملون المشاكل للمنهج السلفي. أقول بغض النظر عن الأحزاب المنتسبة لهذا أو التي أسست نظامها وعملها على حزب، بغض النظر عن هذا كله، ماذا عن المنهج السلفي؟ ماذا يراد بالمنهج السلفي الذي افترض أن المنهج السلفي هو المنهج الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو منهج أهل السنة والجماعة والذي سار عليه التابعون من بعدهم؟ نعم، لم يكن هذا الاصطلاح موجودا في الزمن الأول بالاتساع الذي نحن فيه، إنما يقال ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل ما حكم العمل في شركة تبيع أدوات التجميل؟ لا مانع من العمل في شركة تبيع أدوات التجميل إلا ما كان منها محرما فيحرم بيعه فلا تبيعه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
أشهد الله أني أحبك.
أحبك الله الذي أحبتنا، لا تفضل.
مجموعة من الأشخاص اشتركوا في مشروع لشراء سلعة، والسلعة كانت بملايين، فاضطروا أن هم دخلوا وسيط، وأنا كنت سألت حضرتك على الموضوع ده وقلت لي أنه لا يجوز، وبناء عليه أنا ما دخلتش معهم لأن هو كان فيه زيادة ربوية وبيع المال تملك، واخد حضرتك. فأنا لما تناقشت معهم فهم بدأوا يقتنعوا إن بالكلام حضرتك كانت موضوع إن هم ممكن يكونوا أقبلوا على الربا، لكن هم حرروا العقد وجابوا السلعة.
إذا كان الموضوع قد تم الاقتراض وتمت المبايعات وإلى غير ذلك، فالآن ما عليهم الاستغفار والعمل الصالح، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، عليهم بالإكثار من الاستغفار وشفع الاستغفار بالعمل الصالح، بارك الله فيك. يقول أخ السائل انتقل عمل زوجي وأسكن في شقة مفروشة وكل ما فيها أمانات وفيها أنتيكات صغيرة على شكل ولد وعصافير، فماذا أفعل؟ إذا كانت فيها أشياء مجسمة تطرد الملائكة غطيها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا يفعل من أحس أن فيه سحر؟ يلقي نفسه بالمعوذتين مع صورة قل هو الله أحد مع الدعاء، والله أعلم. يقول هل إذا تمنيت الأذى في داخل نفسي لأحد يؤذيني هل سيحاسبني الله عليه؟ إذا تمنيت أن المؤذي يصاب بضرر يكفيك شره لا إثم عليك بقدر الضرر الذي لاحق بك، والله أعلم. يقول امرأة وكلت بإعطاء زكاة مال لمحتاجين فأعطت زوج ابنتها هذه الزكاة علما بأنه يعمل معلما في مدرسة وراتبه متواضع ويدفع منه لوالده المقعد، فهل تأثم؟ إذا كان زوج ابنتها عرفا يعد فقيرا أو مسكينا راتبه لا يكفيه بالكاد ولا يكاد يكفيه أو يحتاج، فلا بأس أن يعطى منها جزءا كالأجزاء التي يعطاها أمثاله، والله أعلم. يقول السائل هل يجب على الخطباء أن يتعلموا علم الحديث حتى لا يقعوا تحت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزموا بتعلم علم الحديث، إنما فقط يلزمهم أن يعرفوا هل ثبت الكلام عن رسول الله أم لم يثبت. أما تعلم علم الحديث فشيء قد يكون شاقا على الأكثرين، لكن يعرف أن الحديث ثبت عن النبي أو لم يثبت على ما يغلب عليه ظنه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى، أنا كنت بتكلم حضرتك من شوية.
تفضل.
بالنسبة للجماعة أنت حضرتك بتقول إنهم هيسوقوا ويعملوا عمل صالح، طب أنا بالنسبة لي ما دخلتش معهم من البداية عشان السلعة كانت بعقد ربوي. حاليا هل يجوز لي إن أنا أدخل كشريك أو أشتغل كمحاسب؟
أنا أنصحك
أنا من البداية.
أنا أنصحك ألا تدخل. ما دمت امتنعت لوجه الله وتعرف أنهم أسسوا عملهم على غير تقوى من الله ورضوان فابتعد عنهم.
جزاك الله خيرا مولانا.
يقول إذا سمعت شيخا في محاضرة أو خطبة يقول أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل كمسلم؟ إذا كان الحديث محتمل للوجهين التصحيح والتضعيف فبإمكانك السكوت، أما إن كان حديثا الخطأ فيه فاحش وسيغير أفكار أقوام فلك أن تنبهه ولو بورقة ترسلها إليه حيث لا تحدث فتنة، والله أعلم. يقول أريد السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
مصطفى
تفضل.
هذا بس واحد عمره اربع لوات اختي اربع لوات ولد وواحد منهم ماتت، هل ترث ولا يرثون؟
لا يرثون الا اذا اوصى لهم الجد، فتلك التي يسمونها وصيه واجبه ليس عليها مستند صحيح من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ماتت البنت في حياه ابيها وبعد ذلك مات ابوها، أبناؤها ليس لهم من الميراث شيء، فأخوها حجبهم، والله أعلم. يقول هل ثبت هذا الخبر أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر يعني من طين البحر فأدسته في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة؟ الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. يقول إن فاتت الركعتان الأولى والثانية أقرأ في الفاتحة، عفوا يسأل يقول أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة هل أقرأ سورة الفاتحة مع سورة أخرى أم أقتصر على الفاتحة؟ إذا كان ثم وقت لقراءة سورة بعد الفاتحة قرأت وإلا فلا، على أي حال إن قرأت لا حرج وإن سكت واقتصرت على الفاتحة لا حرج، حتى إن سلم الإمام إن قرأت فالركعتين المتبقيتين بالفاتحة وسورة لا حرج، وإن قرأت بالفاتحة فقط فلا حرج والصلاة تصح. تقول ما حكم تشطير جزء بسيط من الحاجب مع العلم أنها ليست منتقبة؟ هذه ستعارض نفسها للفتنة، تعرض نفسها للفتنة والفساد، والله لا يحب الفساد. يقول ما حكم من رأى منكرا ولم يغيره بحسب حاله؟ هل هو راض عن هذا المنكر؟ إن كان راضيا عن هذا المنكر يأثم، وإن كان كارها للمنكر لكن عجز فهو ضعيف الإيمان، والله أعلم. ما الحكم حكم الأكل والشرب عند رجل ماله من تجارة المخدرات علما بأنه جار لنا؟ إذا كنت نهيته وأديت ما عليك تجاهه من النصح وبعد دعاك فهل تأكل أو لا تأكل؟ من العلماء من قال لك أن تأكل لنا حلاوته عليه إثمه، ويستدل بأن الرسول أكل عند يهودية، وقال آخرون من أهل العلم كابن عباس ومنقول عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه أنك لا تأكل، أنك لا تأكل تناهيا عن الإثم والعدوان، والله أعلم. ما حكم شهادات الاستثمار؟ شهادات الاستثمار بكل فصائلها ربا، والله أعلم. يقول ما حكم مداعبة المرأة من الخلف؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إتيان المرأة في الدبر كبيرة من الكبائر ملعون فاعلها، أما الاستمتاع بها بدون إيلاج في الدبر دون إيلاج في الدبر جائز، أما الإيلاج في الدبر فكبيرة من الكبائر عياذا بالله من الكبائر والصغائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي هياخد قرض من البنك يشتري حتة أرض جنبينا.
والسؤال
شيخ.
والسؤال طيب.
والسؤال يا شيخ، هو هياخد حتة الأرض دي عشان رضا أمه وأبوه، وقال أنا ما أقدرش أكسر قلبهم وأنا ابنه كبير وما أقدرش، أنا مستحرمة إن أنا أقعد في البيت اللي هيوسعوا بحتة الأرض دي، أطلع منه ولا أعيش معاه إزاي يا شيخ، ولا أعمل إيه؟
فعل زوجك باطل وحرام وكبيرة من الكبائر، ولا يجوز إرضاء
ربنا.
ولا يجوز إرضاء الوالدين بمعصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وأنت ما دمت أديت ما عليك من النصح جاز لك البقاء. ويا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهذه الحالة على وجه الخصوص، وقد أديت ما عليك وأنت أمام زوج قليل العلم بالله وبالشرع، فلك أن تبقي ما هو الإثم عليه. بارك الله فيك. يقول أخو السائل، امرأة تسأل هل يجوز لها أن ترقي ولدها المريض وهي حائض؟ نعم يجوز لها أن ترقي المريض وهي حائض، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج يذكر الله، فللحائض أيضا أن تذكر الله عز وجل بالرقية وبغيرها. يقول أخو السائل، ما الفرق بين الطيبة والسذاجة والغباء؟ الرجل. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك؟
الحمد لله طيب.
أهلا وحضرتك.
الحمد لله.
عادة بس سؤال الطلاق يا سمحت.
نعم.
واحدة اللي زوجته علي الطلاق بالثلاثة، لو رحت عند عماني مروح عند عماني يبقى حكم الطلاق.
إذا أراد أن يتراجع عن ذلك كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين من طعامكم المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، إن عجزت صمت 3 أيام. بارك الله فيك.
قال على الصلاة بالثلاثة، نحن رايحين مراح.
أجبتك، قلت لك يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، يعطي كل مسكين وجبة واحدة. بارك الله فيك. يقول الأخ السائل، إنه في مسجد، يقول لدينا مسجد عربي ومسجد تركي في ألمانيا، ولكن يقعان بمنطقة وسط البلد، وأنا أسكن في حي تابع للمدينة ولكنه بعيد عن المسجد مسافة أتوبيسين أو ماشي حوالي ساعة، تكلفة المواصلات غالية ولا أستطيع الذهاب لقضاء الصلاة يوميا. صلي في مكانك الذي أنت فيه. يقول هل علي اسم في صلاة في البيت؟ صلي في مكانك الذي أنت فيه، لكن الجمعة اذهب إلى المسجد وإن تكلفت شيئا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، بس عايز أعرف لو في كفارة في الجماعة أيام الدورة الشهرية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فمن جامع زوجته في حيضتها زمن الحيضة يأثم، ذلك لأنه خالف قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمجامع يأثم، ولكن ماذا عليه من الكفارة؟ الأحاديث التي وردت في تعيين الكفارة فيها ضعف، ولكن أعملي عملا صالحا، إن شئت أن تتصدقي بمبلغ تصدقتي، إن شئت أن تصومي صمتي، إن شئت أن تستغفري وتصلي نوافل صليتي، فإذا تصدقت بعشرة بعشرين بثلاثين على قدر ساعتك حسن من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. يقول أخو السائل، ما الفرق بين الطيبة والسذاجة والغباء؟ أقول الرجل الطيب الذي يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطيب الذي منه عفوه عن السيئات، عفوه عن المحسنين، عفوه عن المسيئين، فالعفو أيضا من الأعمال الطيبة. أما البلاهة والغباء والسذاجة والغباء قلة الفهم، فيظن الشر خيرا ويظن الخير شرا، ويأتي في الموطن الذي يحتاج إلى عفو يؤاخذ، والذي يحتاج إلى مؤاخذة يعفو، فيكون بهذه الطريقة لا يزن الأمور وزنها الصحيح. أما الهطالة وقلة الفهم والغباء فشيء آخر جبلي. السلام عليكم. يقول أخو السائل: كيف أقنع ابنتي بأن الحب ليس كما ترى في المسلسلات والأفلام؟ الحب محله القلب، ولكن الذي يحدث في المسلسلات والأفلام أمور محرمة، ليست هي الأمور التي في القلب، إنما هي أمور ظاهرية خرجت عن حد القلب إلى الجوارح. فالاتصالات بالفتيات والمعاكسات ولقاء الشباب بالفتيات ليس هو الحب الذي يعنى، إنما الحب محله القلب. الحب محله القلب ترجمته، إن ترجم ما في القلب ترجمة صحيحة، أحببت زوجتك فترجمت ذلك إلى كلام صحيح ولا أعمال صحيحة لا بأس، أحببت شخصا في الله فأعربت عما في نفسك بالمعروف لا بأس. أما الحب الذي للنسوة الأجانب والفتاة الأجانب الذي يفرز محرمات فبلا شك هو محرم، والله أعلم. يقول أخو السائل: ما حكم دخول النصراني المسجد؟ أما المسجد الحرام فلا يدخل النصراني ولا اليهودي ولا المشرك المسجد الحرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمن قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، استدل بالمنع. ومن العلماء من قال إن المنع خاص بأهل الشرك، كذا قال بعض العلماء، لكن أيضا اليهود أهل الشرك من باب، والنصارى أهل الشرك من باب، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالمسجد الحرام يمنع المشرك من دخوله. سائر المساجد هل يمنع الناس، أعني اليهود والنصارى والمشركون، من دخولها أو لا؟ قولان للعلماء. فقول قال: لأنهم نجس فلا يقربوا المساجد عموما. وقول قال: إن الذي منع منه هو المسجد الحرام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط سمامة بن أثال وكان مشركا في سرية من سواري المسجد. فألخص الكلام: المسجد الحرام يمنع من دخوله، سائر المساجد فيها قولان لأهل العلم مستنداتهما ما ذكرت، والله أعلم. السلام عليكم.
شو مصطفى؟
تفضل.
بقول لحضرتك، أنا جبت برضو وكنت عايز يعني أتوب أو أسمع أو كفارة عن هذا الذنب، يعني أعمل إيه؟
أعمل عملا صالحا، تصدق، اعتمر، حج، صلي كثيرا، استغفر كثيرا، إن الحسنات يذهبن السيئات، فعلى قدر ساعتك من عمل المعروف افعل المعروف كي تثقل كفة حسناتك إن شاء الله. يقول أخو السائل: ما حكم الجماع في نهار رمضان وحكم؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، جدتي كانت بس بتقول لي اعملي لي الستاير، فعملتها لها عند واحد مسيحي. المهم فقال لي ايه، اديته فلوس، قالت لي ما فيش غير دول، فهو كان عايز اكتر. فدلوقتي اعمل ايه؟
انت اتفقت
على، انا نسيت المبلغ اصلا.
اتفقت على سعر قبل العمل ام لا؟
لا ما اتفقناش.
اذا وصيت من اهل المئنة ومن اهل الصنعة والذي يكون حكما بينكما، يعني في وصيت من أهل المهنة من الناس الطيبين الذين يصنعون الستائر، يقولون الستارة تتكلف كذا كذا، وحكمه ملزم لكما. يسأل هل يجوز التبرع لقناة السويس بشهادة ولن أخذ الفوائد؟ لن تأخذ الفوائد، لا بأس، خرجت من الربا. قال: ما حكم الجماع في نهار رمضان وحكم العادة السرية في نهار رمضان؟ الحكم حكم الجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، تستلزم الكفارة المغلظة التي هي صيام شهرين متتابعين. إن عجزت أطعمت 60 مسكينا، والزوجة إن كانت مطاوعة لك حكمها حكمك، إن كانت مكرهة رغم أنفها لا شيء عليها. يقول: هل الجهاد موجود في زمننا هذا؟ نعم موجود، ولا يخلو زمان من جهاد، ولا يخفى عليك أن صور الجهاد تتعدد وتتنوع. قال تعالى: لكن الرسول والذين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ومن صور الجهاد جهاد بالكلمة، وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي الحديث الآخر: فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. الحديث. السلام عليكم. نعم نعم تفضل. يتمنى أن لو وصل إلى المعصية ولم يفعلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالسيئة يقول الله لملائكته ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة، وإن لم يعملها فلا تكتبوها شيئا. وفي رواية: فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. فإذا تركتها خشية الله تثاب، وإذا تركتها تناسيا أو تكاسلا لم تثاب ولم تأثم. وإذا عزمت القلب على فعلها ولكن حيل بينك وبينها بحائل، كأن ذهبت تسرق فوجدت الحارس فتأثم لعزم القلب، لكن ليس اسمك كاسم من باشر السرقة وسرق، والله أعلم. يقول: ما حكم من انتسب إلى العلم ثم تجده لا يستطيع أن يصدع بالحق بل ويداهن أعداء الدين؟ أما إن كان لا يستطيع الصدع بالحق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما مداهنة أعداء الدين فحرام وكبيرة، والله أعلم. يقول: ما حكم من يصف الذي سار على المستعمرين، سار على أهل الاستعمار من الكفار، وأن أهل الكفر إذا غزوا بلاد المسلمين وجب على المسلمين أن يجاهدوهم كل بما يستطيع، أما الذي يهين المسلمين الذين يتصدون للاستعمار أو كما يقوله الأخ السائل، فبلا شك أن به شعبة من نفاق والعياذ بالله. وما أدري ما وراء سؤال الأخ، الله أعلم. يقول أخ السائل: هل المرأة المنتقبة أن تعمل في مدرسة مختلطة؟ هل المرأة المنتقبة أن تعمل في مدرسة مختلطة؟ إذا كانت ستختلط بالرجال ويؤدي الاختلاط بلا شك إلى مفاسد ابتعدت عن هذا المكان. أما إذا كانت منعزلة إلى حد كبير ومضطرة 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 للخروج لأجل لقمة العيش ولا تستطيع الانتقال وتحافظ على نفسها في فئات من النسوة معها، فسيكون العمل مكروها وتحترس قدر استطاعتها، والله أعلم. السلام عليكم.
بركاته.
نعم.
ممكن خمس أسئلة يا شيخ؟
نعم
خمس أسئلة.
تفضل يا
أخي. أقول لحضرتك: ما الفرق بين الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون، وما الفرق بين حديثين فإذا تولى حاكم فجعل آخر فقاتل الآخر منهم، وبين حديث حتى ترى كفرا بواح؟
عفوا
نعم؟
ركز في الأسئلة لأنك دخلت أشياء في أشياء، وما أدري أنت فهم ما تقول أو لم تفهم ما قلت.
نعم.
ما السؤال؟
يعني
سؤال واحد
يعني
الأول:
لا يجوز الخروج حتى يرى كفرا بواح.
طيب. نعم لا يجوز الخروج حتى ترى كفرا بواحا.
طب وقاتلوا الآخر منهم فإذا تولى حاكم؟
قتال الفئة الباغية. قتال الفئة الباغية في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني فقاتلوا الآخر منهم كهو مثلا
لا تقصد, تقصد أنت حديث آخر من أتاكم وأمركم جميعا على رجل
أيوة
يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان.
أيوة
ده هذا باب وذاك باب آخر. يعني أنت ماذا تريد أن تقول؟
يعني الحديث هذا صحيح؟
في صحيح مسلم.
نعم طيب يعني كنا عاوزين بس بالتفصيل من هو الحاكم المتغلب والسؤال الرابع
لا
هل يلزم نصيحة الحاكم الذي نعم
اصبر علي بس اصبر علي في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه عليكم بالسمع والطاعة وإن استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله عز وجل
نعم.
يقودكم بكتاب الله عز وجل
وإن لم يقود بكتاب الله
لا يطاع في المعصية
وهل يجوز الخروج عليه؟
على حسب المصلحة والمفسدة
نعم والسؤال الرابع هل يلزم الذي لم يطبق شرع الله أن يذهب إليه ونصحه؟
من لم يطبق شرع الله واجب نصحه بلا شك
لا يعني هل يلزم أن أنا أذهب إليه ونصحه ولا يحكم عليه بالكفر كما قالت الآية
في أمور, في أمور معلومة بداهة يعلمها القاصي والداني فلا يلزم أن تذهب بنفسك وهناك أمور قد تخفى على حاكم جاهل
لا يقول لك الحاكم ده يعني لا ينكر الشرع لا ينكر تطبيق الله ولكن يعني يقول لك القوانين الوضعية وكذا وكذا
كلامك غير مركز وما قلته كله من أوله يحتاج إلى تركيز وإعادة صياغة فأستأذنك كأنك لم تسمع مني شيئا وركز أسئلتك حتى تأخذ الجواب مركزا السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك فضيلة الشيخ
اتفضل فيك
ليه حضرتك سؤالين السؤال الأولاني لو حد يعني في أخ غير شقيق أخ الأب والأخ الأب ده حضرتك يعني معروف إن هو بيعمل وضعية غلاف غير وكده فهل البعد عنه يعتبر قطيعة رحم ولا لا ده سؤال الأولاني السؤال الثاني حضرتك لو في واحدة توفت عندها 15 سنة وليها أب وأم وليها أخت مين يرث ومين لا يرث يعني ليها أخت بس وأب وأم ونصيب كل واحد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الأخ السائل أو إن الأخت السائلة تقول لها أخ لأب يعمل الكبائر هل يوصل أو لا يوصل ينصح ويذكر ثم يبقى النظر في نوع الكبائر التي تمارس فهناك كبائر تمارس لا يصح أن تقتربي منه وهو يفعلها وهناك كبائر أخر ممكن أن تصليه كان يكون مثلا يرابي مثلا يمكن أن تصليه وتنصحيه وتذكريه فالكبائر تختلف في أنواعها أما الفتاة التي ماتت وعمرها 15 عاما لها أب وأم وأخت أو أخ الأخ لا شيء له والأب على رأي الجمهور يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث عفوا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فهم إخوة فالأخ الواحد لا يمنع الأم من الثلث فالأم لها الثلث والأب له الثلثان والله أعلم السلام عليكم
أشكرك
تفضل
الحديث بيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم على نساءه بغرفة واحد ده السؤال الثاني هل يجوز البناء على أرض ثمنها من القرض يعني جزاك الله خير
نعم السؤال الثاني ما هو
السؤال الثاني هل يجوز البناء على قطعة أرض نصف ثمنها مدفوعة من خلال قرض والجو يعني نلعب فيه يعني.
يعني أنت ما صلتك بالأرض؟ أنت مستأجر أو مشتري أو ماذا؟ ما صفتك؟
لا من المشتري من العائلة يعني.
أسألك
يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل الله عن أن هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد؟ نعم قد ثبت ذلك، وقد ورد حديث إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. لكن على أي حال قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. أما البناء على قطعة أرض قد اشتريت بمبلغ من المال، جزء منه مقترض من البنك، فالبناء عليها جائز والإسم على من اقترض، والإسم على من اقترض، والله أعلم. هل ثبت في السنة أن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة؟ الحديث بذلك ضعيف الإسناد لا يثبت، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل يقول: ما حكم العمل عمل رجل في مكتب مع مديرته ويترك الباب مفتوحا؟ بلا شك أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية لا تحل له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان. وهذا ينسحب على المدير مع السكرتيرة، وينسحب على الموظف مع مديرته، لا يغلق عليهما باب. أما إذا كان الباب مفتوحا فهناك ضرورة دعت إلى ذلك، مع أن الباب مفتوح يمكن لأي أحد أن يدخل، فهذه أخف وطأة، وفي هذه الحال يجوز للاضطرار، والله أعلم. يقول أخو السائل: شخص لدي أخطاء كثيرة في الماضي وتاب في كبره وندم وأصلح حاله، هل لديه من بشرى؟ قال تعالى: فمن تاب وأصلح فأجره على الله. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والحمد لله على حسن الختام، فالأعمال بالخواتيم. يقول: ما المقصود بالمجددين في الدين؟ ذكر بعض أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبعثن الله على رأس كل 100 عام، أو إن الله يبعث لأمتي على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. فقالوا: إذا كان الناس في غفلة يأتي يرزق الله الناس بعالم أو بإمام مجاهد أو بشخص صالح يحيي في الناس الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بيد أن الحديث معلول، أعني حديث المجدد معلول، والذي أراه وبعد البحث فيه أن سنده في بعض الضعف، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخنا، والله بس أنا عايز أسأل سؤال. أمي كانت ندرت يعني إن لو بنتها ربنا رزقها بولد هتصوم 2 وخميس على طول، 2 وخميس. فالمهم ربنا يعني كرم وبشرت البنت بإنها ترزق بولد يعني، فهي دلوقتي بتعاني والصيام تعب عليها، فهل يلزمها الصيام على طول؟
تطعم مكان كل يوم مسكينا.
وبعد إذنك سؤال كمان يا شيخنا.
أنت سمعت الجواب؟
يا شيخنا؟
سمعت الجواب؟
بقول لك يا شيخنا سؤال كمان لو سمحت.
لا، أنت سمعت الإجابة الأولى: تطعم مكان كل يوم مسكينا.
تاني يا شيخنا بعد إذنك والله.
يعني نذرت أن تصوم الاثنين والخميس. عجزت
خميس لأن ربنا
تطعم كل يوم 2 مسكين وكل يوم خميس،
مش مستطيع انها تصوم.
تطعم مكان كل يوم مسكين.
كل يوم مدى الحياة
2 وخميس
مدى الحياة.
هي كانت نظرت ان تصوم مدى الحياة او نظرت ماذا؟
ان تصوم على طول لحد طيب. ما هموت،
ما دامت نظرت وتستطيع الاطعام اطعمت، ان عجزت عن الاطعام بحثنا لها عن حل اخر.
ماشي شيخنا. طب لو سمعت سؤال كمان يا شيخنا.
نعم تفضل.
اخويا انا جاب شهر رمضان كان في الجيش وبتدريبات كده، وكان الامور صعبة جدا، فبيقول ان هو فطر 2 أو 3، ايه حكمه؟
يعيدهما واستغفر الله.
ماشي شيخنا، الف شكرا شيخنا،
الله يبارك فيك. يقول اخو السائل: اين انتم من سير السابقين يا اهل العلم؟ أليس من المفروض على أهل العلم أن يكونوا في الصفوف الأول؟ نعم نكون في الصفوف الأول إن شاء الله، لكن إذا كنت تقصد أننا في الصفوف الأول من المظاهرات التي تنادي بالديمقراطية فبئست الديمقراطية، ونبرأ إلى الله من الديمقراطية، ونبرأ إلى الله من قول القائل السيادة للشعوب، فإننا مسلمون نكون في الصف الأول حيث يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى، لا حيث يمليه علينا هواك أنت أيها المتكلم، ولا حيث يمليه أهواء الشعوب التي حادت عن شرعة رب العالمين. فهل تظن بنا أن نخرج في مظاهرات نطالب بالديمقراطية أو نطالب بأن تكون بالسيادة للشعوب؟ عياذا بالله من ذلك، إنما نكون في الصفوف الأول التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون فيها، ليس بالذي يمليه علينا هواك أيها الأخ السائل أو الأخ الذي تظن نفسك مرشدا. بارك الله فيك وعفى الله عنك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
فاتك والله اللي كنت بكلم مع زميلي في الشورى عن موضوع الفائدة وحاجات زي كده.
نعم نعم.
كنت بكلم فاتك مع زميلي يعني في موضوع الفائدة وحاجات زي كده، وان هي ربا والكلام ده كله، وهم مقتنعين ان الاستثمار في قرض السويس ده ما يعتبرش فائدة.
لو هم عفوا اسمحني، لو هم مقتنعون بمساعدة بلدهم يودعوا الأموال ولا يأخذوا فوائد. قل لهم إذا كنتم تريدون إفادة البلد فضعوا الأموال، تبرعوا إن شئتم أن تتبرعوا بالأموال أو تبرعوا بمال شهادة، لكن لا تأخذوا الفوائد. أما الذي يحصل فوائد ربوية. نعم
ساعتك دخلنا في موضوع البيع بالقسط وحاجات زي كده تاني يعني، فقلت لا يا جماعه ان البيع بالقسط دوت جاي شرعا، انما ان انا عشان اشتري سياره مثلا عن طريق البنك فده يعتبر
يعني عفوا انت اسمع لي بس، المقام ليس مقام قلت لهم وقالوا لي، قلت لهم وقالوا لي، لا يعنينا. ما سؤالك
يا ناس عامه؟
ما سؤالك
موضوع حلال وحرام؟ سؤالي ساعتك، هل دلوقتي البيع بالتقسيط في الشرع مش جاي؟
البيع بالتقسيط إذا كنت تملك السلعة وهي في حوزتك جاز أن تبيعها، إما عاجلا أو آجلا، لأن الله قال أحل الله البيع وحرم الربا.
ساعتك لما نروح مثلا تاجر ثلاجات بشيل ثلاجة الثلاجة دلوقتي بالكاش 1000 جنيه بتاعت 1200 جنيه، ده معتقد ما فيهوش أي حاجة شرعا.
ما دمت تملك الثلاجة وفي حوزتك.
أنا كمشتري، أنا بتكلم عليها كمشتري.
لا بأس.
رحت تاجر ثلاجات بشيل منه السلعة، قال لي دي في الكاش.
كن فقيها في سؤالك، أجبتك يا أخي مرات. البيع بالتقسيط جائز. اعتزل على المواصلة.
تمام.
يا إخواني خلاص يا إخواني. البيع بالتقسيط جائز ما دمت تمتلك السلعة. إذا كنت تمتلك السلعة جاز لك أن تبيعها نقدا أو بالتقسيط. كل ذلك جائز. السلام عليكم. يقول الأخ السائل أريد كلمة عن الصبر لما نمر به من محنة. نعم نصبر، ومع صبرنا سعي لفعل ما يرضي الله ولإقامة الحق في نصابه. نصبر ونحتسب، ولكن مع صبرنا واحتسابنا أيضا نستعين بالله للوصول إلى ما يرضي الله قولا وعملا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ما رددت السلام. السلام عليكم، ردوها عليكم السلام. تفضلي. يقول أخو السائل ما الذي يساعدني على قيام الليل؟ يساعدك أولا أن تدعو الله أن يعينك على ذلك، ثانيا أن تأخذ عدة لذلك بالنوم مبكرا بعد العشاء، ثالثا أن تستعمل الأشياء التي تذكرك كالمنبه يذكرك أو توصي من يوقظك لقيام الليل، رابعا أن تقلل من الأكل شيئا ما عند نومك حتى لا تنتفخ وأنت نائم فتنام حتى عن المكتوبة. هل يجوز أن يذهب شخص لشراء سلعة ثم يبيعها لي بالتقسيط؟ يعني هذه حيلة تختلف عن السؤال السابق. شخص يريد شيئا فهذا بصاحب مال قل تعالى معي اشتري لي الثلاجة وبعالي بالتقسيط، هذه بهذه الطريقة حيلة من حيل الربا والله أعلم. هل ثبت حديث في أن قراءة سورة البقرة كل 3 أيام تطرد الشياطين؟ ورد ذلك بسند رجال الثقات في مستدرك الحاكم، والله أعلم. زكاة المشيئة فيها تفصيل واسع لا يتسع له المقام. يقول أخو السائل: هل من قتل نفسه بسبب كثرة المشاكل مخلد في النار؟ إذا كان بسبب بلاء حل به لم يطقه لا يخلد إلا المشرك، لا يخلد إلا المشرك. أما إذا كان مستحلا لقتل نفسه فيخلد حينئذ أيضا، والله أعلم. يقول أخو السائل: ما حكم شغل المرأة كمدرسة؟ العمل كمدرسة جائز، ولكن ينظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل التي تعطينا الفتوى النهائية في الحكم، والله أعلم. هل ثبت حديث الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ لا يصح، ولكن في الباب: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يسأل عن ميقات أهل مكة للعمرة والحج، أما حجهم فمن بيوتهم، أما عمرتهم فيخرجوا إلى التنعيم على رأي الجمهور. وسمى رأي يقول أن الجميع من البيوت هو رأي الإمام البخاري لحديث حتى أهل مكة يولون من مكة، والقائلون بأنهم يخرجون إلى التنعيم أو إلى أقرب الحل إلى أدنى الحل، ذلك لأن النبي أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم. ولهذا أيضا على هذا بعض الاعتراضات. عموما العمرة يخرجون لها من التنعيم خروجا من الخلاف، والحج من بيوتهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام
يا شيخ مصطفى. بعرض لحضرتك، أنا بزوج ابني واستنفت من ناس كثير جدا، في اللي بيديني وفي اللي ما بيديش يديني. خلاص أنا يعني وصلت لنص تشطيب الشقة ولسه ما عملش العفش، فيا ريت يعني حضرتك تشوف لي أي فتوى أنني أعمل قرض على المرتب بتاعي.
لا يجوز لك القرض.
لا يجوز القرض.
ممكن يدخل والشقة لم تليس، لم تغفق يعني بالأسمنت، عادي يدخل. ولما إذا وسع الله عليكم فوسعوا، بارك الله فيك. لا يلزم أن تقترض بالربا من أجل أن تشتري البانيو ومن أجل أن تشتري الأحواض. ممكن يستعمل صفيحة يتوضى فيها إلى أن يوسع الله عليه ولا يرابي، لأن الربا كبيرة. هل هناك فارق بين الشراء بالتقسيط من الأفراد والشراء بالتقسيط من البنوك؟ أحيانا يتحدان وأحيانا يختلفان. فإذا كان الفارق، أولا إذا كان البائع الفرد يملك السلعة يختلف عن البنك، لأن البنك لا يملك السلعة، إنما البنك يجعلك توقع على الأوراق والسلعة ليست عنده وبعد ذلك يشتريها لك، فهي ربا. موضوع البنك ربا لأنه لا يملك السلعة أصلا، فيدخل كالمقرض يسترد ما أقرضه مع الزيادة. البائع الذي يبيع في المحلات يملك السلعة، أما إذا كان البائع لا يملك السلعة وسلك معك مسلك البنك فهما سواء، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة عاملة بالحق قولة به. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، وأن يهدي نصارى مصر لتوحيد خالقهم وسائر نصارى العالم إلى توحيد الخالق الباري سبحانه وتعالى. فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والمسيح عليه السلام إنما هو عبد من عباد الله الصالحين، رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ولكنه ليس برب العالمين وليس بابن لله وليس بثالث ثلاثة. ووصي الصوفية بتقوى الله والإقلاع عن قولهم مدد يا بدوي ومدد يا رسول الله، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. هذا، وأنوه على أنه هناك شركات في بلاد الإسماعيلية وما جاورها تبيع بيعا وتنسب لنا الفتوى كذبا في هذا الصدد، فإنها تأخذ من الشخص مقدم سيارة 60% على أن يستلم السيارة بلا أموال أخر بعد 3 أو 4 أشهر. فأقول هذه فيما يبدو لي عملية من عمليات النصب والاحتيال، فلا أجوز لشخص أن ينقل عني الجواز هذا. وختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكثرة الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل